أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. بعد أن انتهى السيد الشهيد من أربعة مباحث مرتبطة بالأقل والأكثر في الأجزاء، في الشرائط، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي والشرعي، تعرض إلى خمس ملاحظات مرتبطة بالأقل والأكثر. الملاحظة الأولى: دور الاستصحاب في هذا الأقل والأكثر. والاستصحاب لم نأتي على ذكره، هل يمكن أن يفيد؟ يقول نعم، قد يستفاد منه تارة لمصلحة الاحتياط وأخرى لمصلحة البراء. يبتدئ به ما يمكن أن يستفاد من الاستصحاب لمصلحة الاحتياط. قال يمكن أن يقال هكذا لأنه في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، هم نعلم بوجود تكليف بلا إشكال، وهذا التكليف إما متعلق بتسعة أجزاء أو متعلق بعشرة أجزاء بلا إشكال. إذن نعلم بالجامع ما بين التسعة والعشرة. بعد أن يأتي المكلف بالتسعة يشك في بقاء الجامع، لماذا؟ لأن الجامع إن كان موجود بالتسعة، هذا التكليف إن كان موجود بالتسعة فقد سقط بامتثال التسعة، وإن كان موجود بالعشرة لم يسقط بامتثال التسعة. إذا نشك في بقاء طبيعي التكليف، كلي التكليف، الجامع ما بين التسعة والعشرة، فيستصحب ويكون نظير استصحاب الكلي من القسم الثاني، يعني بين الفرد الطويل والفرد القصير، كالمتطهر الذي خرج منه بلل مردد ما بين البول والمن، فإذا توضأ فالطبيعي يرتفع فيما لو كان بول ويبقى فيما لو كان منيا. عين الكلام هنا، هذا التكليف الجامع ما بين التسعة والعشرة يرتفع إن أتينا بالتسعة، عفوا يرتفع فيما لو كان الواجب تسعة، بعد الإتيان بالتسعة يرتفع إن كان الواجب واقعا تسعة، ويبقى إن كان الواجب واقعا عشرة، فيستصحب طبيعي التكليف ويؤثر أثره. الجواب: هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه ماذا تريد منه؟ ماذا تريد من هذا الاستصحاب؟ إلى أين تريد أن تصل؟ استصحاب بقاء تكليف، هل تريد منه إثبات أن الذمة مشغولة بالعشرة؟ يعني إذا بقي جامع التكليف بعد الإتيان بالتسعة فلازمه أن الذمة مشغولة بالعشرة؟ والجواب واضح، هذا أصل مثبت، لأن العقل يقول إن بقي الجامع حتى بعد الإتيان بالتسعة فإذا الواجب واقعا ما هو؟ عشرة. إذا أردت من استصحاب الجامع إثبات بأن التكليف حقيقة تعلق بالعشرة فهذا من الأصل المثبت. أما إذا أردت أن تقول لا، ليس هذا أصل مثبت، إثبات اشتغال الذمة بالجامع، نفس اشتغال الذمة بالجامع، كيف سابقا كنا نقول باستصحاب الكل من القسم الثاني نستصحب كلي الحدث، شو ما هي الثمرة؟ ثمرة لا يجوز أن يصلي، لا يمكنه أن يصلي. هنا أيضا نقول نستصحب بقاء كلي التكليف في الذمة. سيد الشهيد يقول إلى أين يؤدي هذا؟ نحن في المورد الذي نقطع بالتكليف الجامع لم يكن مؤثر إلا بلزوم الإتيان بالتسعة، يعني قبل الإتيان بالتسعة أجزاء، قبل عندما كان قلنا عندنا علم والله بوجوب إما تسعة أو عشرة، ماذا كانت النتيجة في بحث الأجزاء والشرائط؟ لأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز إلا المقدار المعلوم هو التسعة. إذا كان في صورة القطع الوجداني بالجامع لم يؤثر إلا بتنجيز التسعة وجرت البراءة عن العاشر، فما ظنك بإثبات الجامع بماذا؟ بالاستصحاب. هل يكون الاستصحاب أقوى من العلم التفصيلي؟ فإذا كان العلم التفصيلي وقبل الإتيان بأي جزء من الأجزاء لا يؤثر إلا بلزوم الإتيان بالتسعة، فما ظنك بإثبات هذا الجامع؟ بالاستصحاب. إذن انتهينا من الوجه الأول ورده. إذن الطريقة الأولى لاستفادة الاستصحاب، استفادة الاستصحاب لمصلحة الاحتياط، بأن يقال بهذا البيان نستصحب كلية تكليف الجامع ما بين التسعة والعشرة، فإنه بعد الإتيان بالتسعة يشك في سقوطه ويكون من استصحاب الكلي من القسم الثاني. الجواب ماذا تريد من هذا الاستصحاب؟ إثبات أن التكليف تعلق بالعشرة أصل مثبت، إثبات اشتغال الذمة بالجامع بما هو هو. الجواب هذا ليس أحسن حالا من العلم التفصيلي بالجامع في الوقت الذي لم يكن يؤثر إلا في منجزية التسعة وجرت البراءة عن جزء العاشر. ننتقل إلى الضفة الأخرى وهي استفادة من الاستصحاب لمصلحة براءة. الاستفادة من الاستصحاب لمصلحة البراءة أن يقال هكذا، وإلى طريقتين هذه، إما استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم الفعلية بحسب ما صور سيد الشهيد. تارة ننظر إلى بداية الشريعة. بداية الشريعة عندما بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان كل التكليف اللي تجب على الناس ما هو؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تفلح. هلا لا صلاة لا تسع أجزاء ولا عشر أجزاء. في ذلك الزمان والله لم يكن واجب لا تسعة ولا عشرة، بعد ذلك شرعت الصلاة قطعا يقينا والله بالله طالله جعلت تسعة أجزاء. أشك في جعل وجوب الجزء العاشر بناء على ما تقدم، لأنه الشك في وجوب الجزء العاشر. هل الجزء العاشر من ضمن الواجبات في الشريعة أم ليس في ضمن الشريعة؟ نستصحب عدم الجعل أو فترة ما قبل تعبيره دخول الوقت. تسعة الصبح بالغ عاقل، نعم زوال لا يوجد. الساعة تسعة الصبح والله بالله طالله لا يجب عليه بالوجوب الفعلي، لا يجب عليه ماذا؟ أن يأتي لا بتسعة أجزاء ولا بعشرة بعد أن أذن الظهر. نشك هل تبدل اليقين بعدم الفعلية إلى اليقين بالفعلية؟ يعني يقينا لم يكن واجب علي شيء ولا جزء بعدما أذن ودخل الوقت، قطعا وجبت تسعة أجزاء بالوجوب الفعلي. أما الوجوب الجزء العاشر الفعلي هل تبدل من العدم إلى الوجود أم لا؟ نستصحب عدم. إذن الفرق ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية أنه بالنظر إلى بداية الشريعة استصحاب عدم الجعل، أما بالنظر إلى ما قبل الوقت استصحاب عدم الفعلية. وفي طريقة ثانية لاستصحاب عدم الفعلية إذا بتتذكروا ما قبل البلوغ سابقا ذكره لم يشر لهم. على أي حال بهذه الطريقة نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم وجوب الجزء العاشر، إما عدم الوجوب عن نحو الجعل وإما عدم الوجوب عن نحو المجعول. عدم وجوب الجزء العاشر يعني عدم، بعبارة أدق عدم وجوب العشرة. إن قلت هذا الاستصحاب عدم وجوب العشرة معارض بماذا؟ بعدم وجوب التسعة. في بداية الشريعة والله لم يجعل لا وجوب للتسعة ولا وجوب للعشرة، وبعد ذلك شككنا جعلت العشرة أم لا، ما أيضا نشك جعلت للتسعة أم لا، لأنه في احتمال أن تكون جعلت للعشرة لا للتسعة. ونفس الشيء فيما لو كان استصحاب عدم الفعلية، والله الساعة تسعة عشرة الصبح لم يكن هناك فعلية لا للتسعة لا ولا لوجوب تسعة ولا لوجوب عشرة. بعد الزوال نشك بأنه وجبت التسعة عشرة، كذلك نشك أنها وجبت التسعة، فاستصحاب عدم جعل التسعة معارض باستصحاب عدم جعل العشرة، واستصحاب عدم فعلية التسعة معارض استصحاب عدم فعلية العشرة أجزاء، يعني عدم فعلية وجوب العشرة معارض باستصحاب عدم فعلية وجوب التسعة أجزاء. إن قلت قلت نفس استصحاب عدم وجوب الأقل سواء على مستوى عدم الجعل أو عدم الفعلية في حد نفسه لا يجري. لماذا؟ لأنه ما الهدف منه؟ استصحاب عدم وجوب التسعة. في احتمالان، أن تقول استصحاب عدم وجوب التسعة يثبت أن الوجوب للعشرة للطرف الآخر، هذا شو اسمه؟ أصل مثبت. ما سمعت أنا جيد؟ هذا معناته أصل مثبت، أن يكون الهدف من استصحاب عدم وجوب التسعة لتقول بأنه شو ماذا؟ العشرة واجبة، ولأجل هذا بيحصل تعارض يعني بين المدلول الالتزامي لاستصحاب عدم التسعة والمدلول المطابق لاستصحاب شو؟ عدم العشرة. استصحاب عدم التسعة لازمه أن الوجوب عشرة فيعارض هذا المدلول الالتزامي، فإذا كان هيك هذا أصل مثبت لا يجري في حد نفسه. أما إذا كان المقصد لا ليس إثبات اللازم، إنما التأمين من ناحية التسعة. يعني استصحاب عدم وجوب التسعة ليس الهدف منه إثبات أن الوجوب تعلق بالعشرة، بل إثبات ماذا؟ أنك مؤمن في صورة ما لو تركت التسعة. الجواب هذه مخالفة قطعية، ولا يكون التأمين من المخالفة القطعية، بل يكون من المخالفة الاحتمالية. انت عم تحكي هلا صح، انت عم تحكي هلا استصحاب، انا عم تحكي بما يرتبط بالركن الثالث بناء على الاجوبه السابقه. لا تصل النوبه لهاي، لانه بالنهايه في عندي انحلال حقيقي، فعندي قطع، فهيدا نوبه هيدا الكلام متاخره عن نوبه ذلك. اذا خلاصا انتهينا من الاستصحاب، تبين الان ان الاستصحاب هام بدرد براءة مخوره بينفع حتى للبراءة، نعم ما بينفع لإثبات الاحتياط. إذا انتهينا من الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى كلمتان يمكن أن يستفاد من الاستصحاب، تارة لمصلحة الاحتياط أخرى لمصلحة البراءة. لمصلحة الاحتياط بيشبه استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب جامع التكليف حتى بعد الاتيان بالدفعة. الجواب تريد من هذا الاستصحاب ماذا؟ إثبات أن الوجوب تعلق بالعشرة، أصل مثبت. إثبات ليس هذا الأمر، إثبات بقاء الكل في الذمة. الجواب عندما كان الكل مقطوع به لم يؤثر إلا في وجوب تسعة أجزاء، فما ظنك بإثبات الكل بالاستصحاب؟ هذا من ناحية الأولى. من ناحية الضفة الأخرى يعني الاستفادة من الاستصحاب لمصلحة البراءة بأنه مستصحب إما عدم جعل وجوب العشرة أو عدم فعلية وجوب العشرة. إن قلت معارض باستصحاب عدم جعل أو عدم فعلية وجوب التسعة، قلت لا يجري في حد نفسه، إذ ما المراد منه؟ إثبات أن وجوب العشرة أصل مثبت، إثبات التأمين من ناحيته. الجواب بأن ترك التسعة مخالفة قطعية، ولا يمكن التأمين من ناحية المخالفة القطعية. يقول ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. واحد، دور الاستصحاب في هذا الدوران قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران، تارة لإثبات وجوب الاحتياط وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، هما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. نتيجة، فإذا أتى المكلف بالأقل تسعة أجزاء شك في سقوط الجامع، فالجامع توفرت الأركان فيه يقين صادق وشك لاحق وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكل طبيعي، لأنه أحد أطرافه أطول من طرف الآخر، يدور ما بين فرد طويل وقصير. والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك يعني وجوب العشرة هو لازم بقاء الجامع، لأنه إذا الجامع بعده موجود حتى بعد الإتيان بالتسعة فهذا معناه أن الجامع ما هو؟ وجوب العشرة. فهذا من الأصول المثبتة، لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فقط، اشتغال الذمة بالكلي نظير اشتغال الذمة بكلي الحدث، فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع. إذا عنا علم وجداني لم يكن يؤثر إلا بمقدار وجوب التسعة، فإذا لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم يعني الوجداني به بهذا الجامع لا ينجس سوى الأقل، والمفترض في المقام شو؟ الأقل قد أتى به، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. أما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت، هذا من باب استصحاب عدم الفعلية، أو في صدر عصر التشريع من باب استصحاب عدم الجعل، ولا يعارض، انتهى الاستصحاب. إن قلت يعارض باستصحاب عدم جعل أو عدم فعلية وجوبة الأقل، قلت ولا قبل الوقت، قبل الوقت، لأنه هلأ أنا مثلا هلأ قبل الوقت مثل هلأ الآن ما عندي قطع بعدم الجعل، يمكن جعلت وجوب التسعة، بس عندي قطع بعدم فعلية التسعة وعدم فعلية العشرة. ولكن شو بيدريني، قد يكون من زمن الإمام الصادق عليه السلام جعل وجوب العشرة كجعل، ولكن قبل الوقت والله بالله تالله فعلية لا توجد. هذا من باب استصحاب عدم الفعلية. إذا بعد جريان استصحاب عدم جعل وجوب العشرة أو عدم فعلية وجوب العشرة، إن قلت يعارض باستصحاب عدم جعل أو عدم فعلية وجوب التسعة، قلت ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلال للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب في حد نفسه لا يجري. لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد، على فكرة هذا النمط من الاستدلالات بمركب كثير بعلم الأصول، مثل استصحاب العدم الأزلي لعدم القرشية. قالوا نستصحب عدم القرشية الأزلي، إن قيل طب نستصحب عدم لا قرشية ولا غير قرشية كانت في الأزل، قالوا الثاني لا يجري في حد نفسه لأنه للمعارضة، ولذا يبقى استصحاب عدم كعدم القرشية الأزلي في محله، لأنه مثل ما بتقول أشك أن قرشية أشك أن غير قرشية، طب في الأزل لم تكن قرشية ولم تكن غير قرشية، فاستصحاب عدم القرشية معارض باستصحاب شو؟ بعدم كون غير قرشية. قالوا استصحاب عدم كون غير قرشية في حد نفسها لا، في حد نفسه لا يجري، لما ذكر في محله. بس حبيت لكم أنه هذا النمط يتكرر كثيرا بعلم الأصول، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة، يعني بك تستصحب عدم وجوب الأقل لتقول بأن الواجب هو الزائد العشرة فهو مثبت، وأن أريد به التأمين في حالة تركه، وإذا أما إذا بدك لا ما بدك تثبت اللازم، فقط تريد أنت مؤمن من ترك التسعة، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو دار الأمر ما بين الجزئية والمانعية، سابقا كنا نقول نشك في جزئية شيء، بالبرهان السادس شكينا في مانعية شيء، الآن بهذه الملاحظة دار الأمر بين إما جزء أو مانع. هلأ طبعا جزء أو شرط على ما أضاف ببحث الخارج، يعني دوران الأمر بين الجزئية والمانعية أو دوران الأمر ما بين الشرطية والمانعية، فيش فرق. مثلا لنفترض واحد قرأ قراءة سورة بعدين بعد ذلك شك، لأنه أصلا لنفترض قرأ بطريقة شوي ملحونة فشك، فيدور الأمر بين إما وجوب قراءة سورة جديدة لأنه قراها بطريقة ملحونة، أو بأن السورة اللي بدي أراها شو رح بتكون ممنوع تقرأ أكثر من سورة بالصلاة، قراءة أكثر من سورة مبطل. فإذا إذا كان ما أتى به سورة صحيحة ممنوع يأتي، بصير السورة الجديدة مانع. أما إذا كان ما أتى به ليس جزءا فيكون يجب عليه شو؟ ما دال الذمة مشغولة بجزء. إذن في مثل هذا المورد، إذا دار الأمر ما بين الجزئية والمانعية، خب جيد خلينا نتذكر شغلة صغيرة. جزء أول شيء يعني جزئية، جزئية يعني دخول الشيء في المركب. لنتذكر أيضا شيء، ما دخلوا بالمانعية، دخلوا بالشرطية. ما فرق الجزئية عن الشرطية؟ في الشرطية يكون الشرط خارج لكن التقيد المركب بالشرط داخل، أما في الجزئية يكون كل من القيد والتقيد داخل، صح؟ إذا في بيشترك الجزئية والشرطية بأنه عند الشك في الجزئية أو الشرطية يكون شك بماذا؟ بالتقيد. ولو كانت الجزئية يكون فيها حبة مسك زيادة، ما هي؟ شك في القيد، لكن شك في التقيد أيضا. جيد، هذه من ناحية الجزئية والشرطية. تعالوا إلى ناحية المانعية. قلنا المانع ماذا يعني؟ يعني قيد المركب بعدمه، يعني بعبارة تانية اشترط شرط عدمي في المركب ليس شرط وجودي، مثل الضحك، الصلاة مشروطة بعدم الضحك، فالضحك يسمى مانع. فإذن ماذا يعني مانع؟ يعني قيد المركب بعدمه، هذا معنى المانعية. طب الآن هذه الصورة، دار الأمر بين الجزئية والمانعية، يعني والله بالله طالله الصلاة المأتي بها قطعا مقيدة، إما بوجود هذا الجزء أو بعدم هذا الجزء. هذا معنى دوران الأمر ما بين الجزئية والمانعية. إذا دوران الأمر بين الجزئية والمانعية يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين، يعني والله بالله طالله في مقدار مشترك مقيد إما بفعل الشيء أو بعدمه. هل نفع عنا أقل وأكثر؟ إما بأن تأتي بها أو بأن تتركها مقيد. ما فيك تأتي فيها شو هيك مثلا، مقيد بعدمها، هذا معنى المانعين. حينئذ السيد الشهيد يقول عندنا علم إجمالي منجز، وهذا العلم الإجمالي المنجز موجب لوجوب الموافقة القطعية. كيف؟ بتكرار الصلاة، مرة بأن تأتي بالجزء ومرة بأن لا تأتي بالجزء. يعني هاي الصلاة بالمثال اللي قلناه يجب عليك أن تحفظها. كيف؟ إما بتكملها بلا ما تذكر صورة أو شو بتعمل؟ لا احتمال تكون صورة بتكملها بلا ما تذكر بترجع بتأتي بصورة تانية غير ملحونة، يلزم التكرار. بيرجع بقول السيد الشهيد هذا مع سعة الوقت، أما مع ضيق الوقت طبيعي للاضطرار نتنزل إلى الموافقة الاحتمالية، لكن كفتوى علمية يكون هذا العلم الإجمالي منجز بوجوب الموافقة القطعية. جيد، هنا قد يقال كما قد قيل بناء على مبنى للميرزا النائين، مبنى المعروف للميرزا النائين الذي تقدم بأركان العلم الإجمالي الركن الرابع، ماذا كان؟ أن يكون جريان الأصول في كل الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. قلنا هذا رأي المشهور، السيد الخوئي خالف، والسيد الشهيد إذا بتتذكر ببحث الشبهة غير المحصورة أخذ طريق وسط، لا رأي المشهور ولا رأي السيد الخوئي، سلك طريق وسط. رأي المشهور يعني أظن رأي الميرزا اللي هو مشهور وشائع أكثر. إذن ميرزا تقريره للركن الرابع ماذا كان؟ ركن الأول وجود علم بالجامع، ركن الثاني عدم سراية العلم من الجامع الأطراف، ركن الثالث تعارض الأصول، ركن الرابع أن يكون جريان الأصول في كل الأطراف مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فلو جرى أصل المؤمن في الإناء الأول وفي الإناء الثاني وشربتم تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، جرى أصل المؤمن عن وجوب صلاة الظهر عن وجوب صلاة الجمعة ترخيص في المخالفة القطعية. إذن بناء على صياغة هذا الركن بهذا الشكل قد يقال بأنه ماذا؟ لا تلزم المخالفة القطعية في مورد دوران الأمر بين الجزئية والمانعية. بما أنه لا تلزم المخالفة القطعية ومن أركان العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول مؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، فليكون هذا العلم الإجمالي منجز ونقطة على السطر. أما لماذا لا يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية؟ يقول لأنه هذا إما أن يأتي بالصورة أو لا يأتي بها، ما في حالة ثالثة، إما أن يأتي بها فهي مخالفة احتمالية أو لا يأتي بها هي مخالفة احتمالية ولا يمكن أن تحصل المخالفة القطعية. بيصير تقريبا مثل دوران الأمر بين محظورين بس بالأجزاء، يعني بالداخل بالواجبات الضمنية مثلا. وحينئذ بناء على هذا المبنى لا يكون جريان الوصول في كل الأطراف مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. هنا يمكن أن يقال لماذا تمكن المخالفة القطعية؟ كيف؟ بترك أصل الصلاة، يترك الصلاة رأسا. يجيب السيد الشهيد مباشرة، صحيح هذه مخالفة قطعية لكن لم تحصل ببركة الأصول المؤمنة. نحن عندنا المشكلة عندما تكون الأصول المؤمنة هي التي ترخص لك في المخالفة القطعية. أما في مثل هذا المورد إذا وقف ترك الصلاة حمل حاله ومشى، نعم حصلت مخالفة قطعية بلا إشكال، لكن هذه المخالفة القطعية ليس سبب الأصول المؤمنة، سبب ترك أصل مركب رأسا. إذن هذه ليست مخالفة قطعية سبب أصول مؤمنة، لابد أن نبحث ونفتش عن مخالفة قطعية سبب أصول العملية. جيد، ولذا إلى الآن نعم بناء على هذا الركن على صياغة الركن بهذا الشكل لا يكون منجز، طبعا بين هلالين. نحن نتذكر سيد الشهيد لم يقبل بصياغة الميرزا النائمي، كما أنه لم يقبل بصياغة من سيد الخوئي. سيد الخوئي قال أن يستلزم الترخيص القطعي في المخالفة ولم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكن على رأي السيد الشهيد والسيد الخوئي ما بيقبلوا صياغة هذا الركن، فبالتالي الإشكال لا يرد عليهم. العلم الإجمالي منجز سواء أدت الأصول المؤمنة في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية أم لا، وبالتالي على رأي السيد الشهيد والسيد الخوئي الإشكال لا يرد عليهم. يرد على من؟ على مبدأ من يقول مثل ميرزا النائيني. جيد، سيد الشهيد ثم في آخر البحث يذكر أمر صغير، وهو بأنه قد يقال نعم ببعض الموارد تمكن المخالفة القطعية. كيف؟ فيما لو كان الجزء الواجب واجب، كيف؟ بشرط قصد القربة، يعني لازم هو عم يأتي فيه يكون قاصد القربة، حينئذ يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ لزوم الاتيان بالصورة بقصد القربة أو لزوم تركه، مش هاي معناته؟ جزئية يعني لزوم الاتيان بالصورة بقصد القربة، مانعية يعني لزوم ترك قراءة الصورة. فلو جرى الأصل المؤمن عن الطرف الأول وجرى الأصل المؤمن عن الطرف الثاني لاستطاع أن يقرأ بلا قصد القربة في حال وسطية بين الاثنين. إذا قرأ بلا قصد القربة بتكون مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه شو يجب عليه، إما ترك ولم يترك فعل، وإما لزوم الإتيان بها بقصد القربة وهو أتى بها لا بقصد القربة. فسواء كان الأول واجب أو الثاني واجب مخالفة قطعية. وكيف حصلت هذه المخالفة القطعية؟ ببركة الأصلين المؤمنين. فبدوران الأمر بين الجزئية والمانعية، لو كان الجزء مطلوب على نحو أن يكون قصد القربة مطلوب أيضا، حينئذ لكان جريان الأصل المؤمن يرحمكم الله عن الطرف الأول وهو الجزئية وعن الطرف الثاني وهو المانعية مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كيف؟ بأن يأتي لا بقصد القربة. لماذا جاز أن يأتي لا بقصد القربة؟ لأن الأصلين المؤمنين هما التي جوزوا له. الأصل المؤمن الأول قال له لا يجب عليك أن تقرأ بقصد القربة، الأصل المؤمن الثاني قال له لا يجب عليك أن تترك. طب ضم إلى بعض يعني يجوز أن أفعل لا بقصد القربة، لأن الثاني عم بيقول له لا يجب عليك أن تترك يعني يجوز أن أفعل، وهو الأول عم بيقول له الأصل المؤمن الأول عن الجزئية لا يجب عليك أن تفعل بقصد القربة فأفعل لا بقصد القربة. والفعل لا بقصد القربة مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه المفترض أن الجزئية المطلوبة لو كانت مطلوبة عن نحو قصد القربة. فإذا إذا جزئية لم يأتي بها، إذا مانعية لم يأتي بها، فهو مخالفة قطعية. ولذا في هذا المورد يقول السيد الشهيد نعم في هذا المورد يكون شو حتى بناء على هذا المبنى شو بيصير فيه تنجيز. يعني بعبارة أخرى بناء على صياغة الركن الرابع في مورد دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، ما فينا نقول بكل الموارد العلم الإجمالي ليس منجز، ولا بكل الموارد العلم الإجمالي منجز، بل في المورد الذي يمكن المخالفة القطعية يكون في تنجيز، في المورد الذي لا يكون مخالفة قطعية لا تنجيز. أما مثل السيد الشهيد الذي هو في راحة من صياغة الركن الرابع بالطريقة التي تقدمت هو بالسيد الخوئي، فيقولون بأن العلم الإجمالي منجز أدت في كل الصور هذه، فش فرق بين هالصورتين. يقول الدوران بين الجزئية والمانعية إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائدا متعلق بماذا؟ إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه. لاحظوا بالتقيد، مع أنه الكلام في الجزئية، لأن الشك في الجزئية شك في التقيد والقيد معا، فصح أن يقول بالتقيد. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، تتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط كيف بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، ذلك بالاقتصار على حد الوجه. قد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي أي صيغة؟ هي الصيغة المعروفة، هي الصيغة المشهورة، حتى كان يقول فيها الشيخ الأعظم أيضا. ولذا قد يقال هذا للشيخ الأعظم، هذا قد يقال للشيخ الأعظم بناء على صياغة الميزة التي هو يقبل بها أيضا، وهي صيغة الميزة القائلة. ماذا تقول صيغة الميزة للركن الرابع؟ بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك. لماذا؟ لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص المخالفة القطعية. أنا أقرأ على السريع لأنه مطلب لا يوجد، عبارة سهلة. فإن قيل من هو القائل هذا الكلام؟ هذا الإشكال هلأ حنقوله قيل، هذا إشكال السيد الخوئي والميرزا النائيني على من؟ على الشيخ الأعظم. لاحظوا الميرزا النائيني بناء قبل بالركن، ولكن قال مع ذلك شو يمكن المخالفة القطعية. الشيخ الأعظم قبل بالركن قال لا تمكن المخالفة القطعية، اتفقوا في الركنية اختلفوا بأنه تمكن المخالفة القطعية أو لا يمكن المخالفة القطعية. فإن قيل حتى لو التزمنا بالركن الرابع تحصل المخالفة القطعية، كيف؟ ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا؟ هنا جواب السيد الشهيد على الميرزا النائيني والسيد الخوئي. قلنا هون اللي عم بقولهم مذكورين بتقريرات السيد كاظم، راجعوهم. قلنا نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا. هذه المخالفة القطعية مش سبب الأصل المؤمن الأول والأصل المؤمن الثاني، هذه مخالفة قطعية نتيجة ترك المركب رأسا. سيد الشهيد مع ذلك بيقول يمكن بعض الموارد، لكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية. بهالصورة يمكن المخالفة القطعية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل كيف؟ بالإتيان به بدون قصد القربة. ممكن يكون له مثال واقع، ويكون جريان الأصلين معا يعني على أي حد. إذا قلنا قصد القربة متقوم بكل جزء من أجزاء، ممكن واحد يقول ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، يعني بالإتيان بالجزء لا بقصد القربة، وهذه مخالفة قطعية فيتعارض الأصلان ويتساقطان. الملاحظة الثالثة، ملاحظة الثالثة مولينا الكرام، سابقا كنا نحكي وجوب أقل وجوب أكثر، صح؟ وجوب أقل، شو كان وجوب أقل؟ 9 أجزاء. كان عندنا وجوب أكثر، الأكثر كان عبارة عن شو؟ عن 10 أجزاء. الآن عندنا أقل وأكثر بس بالمحرمات. عندنا حرمة الأقل بحسب المثال شو؟ حرمة تصوير الرأس فقط. إذا رسمت الرأس لحاله الرأس فقط، هذه فقط شيلة حتى ما تصير موهمة إنه قيد للحرمة. حرمة تصوير الرأس، إذا عملت مجسم رأس عملت حرام، أقل الرأس. وعندنا حرمة أكثر، مثل شو؟ حرمة تصوير كل البدن. المحرم تعمل مجسم لكل البدن، طب إذا عملت مجسم شو؟ لنصف البدن من هون لفوق ليس محرم، فحرمة الأكثر، بينما ذلك حرمة تصوير الرأس الأقل. جيد، البحث هنا. إذا البحث عن حرمة بين الأقل والأكثر، سابقا وجوب بين الأقل والأكثر. بمثل هالمورد سيدنا الشهيد شو بتقول؟ سيد الشهيد يقول في مثل هذا المورد إذا جينا اطلعنا نعرف بأنه فرق بين الواجب والحرام. واحد، وجوب الأكثر ماذا؟ أشد مؤونة في كلفة أكثر، طبيعي لأنه يجب عليك أن تأتي بجزء 10، بينما في الحرمة الحرمة الأكثر أقل مؤونة، لأنه محرم عليك شو تصور كل البدن، فلو صورت من هون لهون ما في مشكلة لأنه يجوز ترك اليد أو الرجل، بينما هون حرمة الأقل محرم حتى الرأس ترسمه. إذا بناء على حرمة تصوير الرأس، الرأس تجسم الرأس ممنوع، بينما على التاني تجسم الرأس والمثلا والبطن ما في مشكلة. إذا حرمة الأكثر هي أقل مؤونة. لماذا أقل مؤونة؟ سيد الشهيد يقول إذ يكفي في امتثالها، في امتثالها الحرمة يكفي أنك تكون ممتثل وجود هكذا التكليف، ترك ترك ماذا؟ أي جزء. مهم تصور تصوير كامل، اترك اليدين، اترك يد، اترك الرجلين، انت ما بتكون بتكون خوش عبد، ما ارتكبت حرام. بينما على الاول ابدا، حتى لو تركت الايد، حتى لو تركت الرجل، عملت حرام ما دام تصورت الراس. اذا النتيجه في مبحث الوجوب، وجوب الاكثر اشد مؤونه، بينما في مورد الحرمه حرمه الاكثر اقل مؤونه. فمقارنه الحرمه بالوجوب ينتج ان حرمه الاكثر تضاهي وجوب الاقل الذي هو اقل مؤونه. هلا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طالما ذكر الشيخ نذكرها هلا على السريع. شو قال؟ دوران الأمر بين هوتنات، من دوران الأمر بين تعيين والتخيير منه وليس من الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن حرمة الأقل وحرمة أكثر، أقل يعني تصوير الرأس، أكثر يعني تصوير كل البدن. هيك نشوف شو معناتهم. إذا بدنا نترجمهم بعباراتنا العرفية، ماذا يعني حرمة تصوير الرأس؟ يعني يلزم يلزم أو حتى عبر تعبير بناسب التعيين، يعني يتعين على المكلف ترك رسم أو تصوير الرأس، لأن المحرم تصوير الرأس، يعني يتعين ترك تصوير الرأس. بينما إذا المحرم تصوير كل البدن، أنا شو معناته بلغتنا العرفية؟ يعني يتخير في ترك أي جزء. هذا لأنه يكفي في امتثالها ترك أي جزء. محرم أن تصور كامل البدن، يعني يجوز لك اعمل اللي بدك اياه، اي جزء اتركه، يد يمنى يد يسرى رجل اللي بدك اياه. فاذا حرمه الاقل والاكثر، دوران الحرمه بين الاقل والاكثر مرجع الى دوران الامر ما بين التعيين والتخيير. جيد، النتيجه تجري البراءه عن ماذا؟ عن هذا. تجري البراءه هنا ولا تجري البراءة هنا. لماذا؟ لنفس ما ذكرناه سابقا، فش عنا جديد. تجري البراءة عن التعيين، يعني لا يجب عليك أن تترك خصوص الرأس. طب إذن قلنا أيضا يتعارض بماذا؟ بجريان البراءة عن هذا الثاني. الجواب، جريان البراءة عن الثاني مخالفة قطعية، لأنه شو معناته؟ جريان البراءة عن حرمة الأكثر يعني لا يحرم الأكثر، يعني إذا جسمت الجسم كله شو؟ يجوز. والحال أن نقطع بالحرمة في هذه الصورة، لأن الأمر دائر ما بين حرمة شو؟ إما الرأس أو كل البدن، فتصوير كل البدن والله بالله فالله حرام. إذا تجري البراءة عن حرمة الأقل ولا تجري عن حرمة الأكثر، لأن جريان عن حرمة الأكثر معناها الترخيص في الإتيان بالأكثر، والترخيص في الإتيان بالأكثر والإتيان بالأكثر مخالفة قطعية، ولا يمكن الترخيص في المخالفة القطعية، فتجري البراءة عن حرمة الأقل بلا معارض. على فكرة بس إن هذا الذهن بيقلبوا شوي، عرف كيف بين الحرمة والوجوب، ولا فش عنا مطلب جديد، بس لأنه وجوب أقل صار يضاهي حرمة أكثر، يعني بالذهن صاروا شوي مقلوبين من عكسين. من هون بيّن شو؟ أنه كأنه تنبيه جديد، وإلا إذا بتطبقوا حرفا بحرف، حرمة أقل لأنه هي أشد مؤونة، ولذلك لاحظ حرمة الأقل لما ترجمناها بعباراتنا صار التعيين، وإن سابقا التعيين شو هو؟ الأشد مؤونة، بينما حرمة الأكثر كانت الأقل مؤونة، صح؟ لأنه عندما ترجمها بتطلع تخيير، والتخيير أشد. سابقا كنا نجري البراءة عن ماذا؟ عما هو أشد مؤونة الذي هو التعيين، هنا نجري البراءة عما هو أشد مؤونة الذي هو التعيين، ولا يعارض بجريان البراءة على الطرف الآخر لنفس النقطة التي تقدمت سابقا. معنا بحث جديد يقول: الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلن إجمالا بواجب مردد بين 9 و10، كذلك قد يعلن بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس حيوان أو تصوير كامل حجم. يختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات. 1. وجوب الأكثر هناك باب الوجوب كان هو الأشد مؤونة، أما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة. إذ دليل: إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فيكفي. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر وجوب الأقل في باب الواجب، هذا لأن هذه تشبه هذه لأنه بنت الأقل معون. الأمر الثاني اللي ذكرناه يقول: دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا. ليش قال في قوة وجوب؟ لأنه ثبت في محله بأن لا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، ولا النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام. نحن عندنا حرمة أقل مش معناتها شرعا وجوب ترك الرأس، في قوة، في قوة، لأنه لا نقول بالملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده العام، والعكس، وبين حرمة شيء والأمر بضده العام. ولو المشهور قالوا فيها، الشيخ الأخوند والمشهور كلهم قالوا فيها، لكن جاء المعاصرين ما قبلوا، مش بس بضد الخاص حتى بضد العام. سيد الخوي ما قبل هالحكي، سيد الشهيد ما قبل هالحكي، كثار ما قبلوا هالحكي، إنه إذا الصلاة واجب يعني ترك الصلاة حرام بحرمة شرعية ضد العام. قالوا ما عندنا دليل، لا الوجوب شيء يقتضي حرمة الضد العام، ولا حرمة شيء يقتضي الأمر بالضد العام. ولذا إذا حرم الأقل مش معناته يجب ضد العام، يعني يجب عليك أن تترك الرأس. وهنا أيضا، ولذا عبر تعبير إذا بدنا نترجم حتى نعرف أنه بيشبه التعيين والتخيير، عبر في قوة، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا يتخير، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا. إذن فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير، للدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط. نتيجة إذا صار رجع إلى هناك، والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، لأن حرمة الأقل هي اللي بتضاهي التعيين، ولا تعارض البراءة عن حرمة الأكثر اللي هي تخيير، لفادة تخيير، بنفس البيان الذي جرت البراءة بموجبه البراءة عن الوجوب التعيين للعتق بدون أن تعارض. يعني عم بيقول بنفس النقطة التي ذكرت هنا. ما هي النقطة التي ذكرت هنا؟ لأن جريان البراءة عن هذه الحرمة مخالفة قطعية. شو يعني براءة عن حرمة الأكثر؟ يعني ليس محرم الأكثر، يعني اذهب وانحت الجسد كامل من فوق لتحت، ما هي مخالفة قطعية، سواء الحرمة لتصوير الرأس فقط أو لتصوير كل البدن. تصوير كل البدن على كل الأحوال حرام، فلا يمكن أن تجري البراءة عن حرمة الأكثر. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.